الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أعظم الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو رضاه بقضاء الله عز وجل. أكثر الناس يصبر لكن أقلهم يرضى. لذلك قال العلماء: الصبر على القضاء واجب والرضا به مستحب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأنه لا يرضى إلا الأفذاذ من الناس. يرضى عما؟ يرضى عن الشيء الذي يكرهه. أين في الناس هذا النوع؟ يبتلى بضد ما يكره فيبتهل لله شكرا، تستوي عنده النعمة ويستوي عنده الضر. أقل الناس هم الذين يصبرون على البلاء. الذي ينظر إلى حياة شيخ الإسلام رحمه الله تراه كان يرضى بالحبس إذا خير ولا يهادن في الله تبارك وتعالى. موقفه مع غزان موقف مشرف، موقف العالم السبت. لما قدم غزان للعلماء طعاما أكلوا وأبى شيخ الإسلام رحمه الله أن يأكل، فقال له غزان: لم لا تأكل؟ قال: وكيف أكل وهذا مما نهبتموه من أموال الناس وقبضتموه على ما قطعتموه من شجر الناس؟ وأبى أن يأكل. هذا هو العالم السبت. لذلك نحن الآن نتكلم عنه، أين خصومه؟ أكاد أقطع أنه لا يوجد فيكم إلا القليل يعلم خصوم ابن تيمية. من يعرف ابن الزملكاني أو ابن الوكيل أو نصر المنبجي أو تقي الدين السبكي؟ ربما تعرفون أبو حيان النحوي صاحب البحر المحيط، لكن الذين ذكرتهم وتاج الدين السبكي عبد الوهاب ابن تقي الدين، كل هؤلاء وابن مخلوق ذات الشيطان كما يصفون الشوكاني، رجل مصاص للدماء. ومن عيوب المذهب المالكي التوسع في القتل تعذيرا، وهذا من عيوب المذهب، التوسع في القتل تعذيرا، يعني يجوز للسلطان ان يعذر وتعذيره يصل الى القتل فيتوسعون في اهدار الدماء.
تعذيرا. وكان ابن مخلوف يتوسع في هذه جدا. كل هؤلاء كانوا علماء ولهم مصنفات، ولكن اين هم؟ اين ذكرهم؟ شيخ الاسلام رحمه الله من لدن ظهرت امامته سنة 698 عند اول محنة في الفتوى الحموية الكبرى، وهو مثار جدل عريض الى هذه الساعة، وهو صاحب فضل على كل الحركات الاسلامية المعاصرة الان، والكل يأخذ من كتبه كأنما يأخذ من بحر. هذا هو الذكر الحسن، لا يجعله الله عز وجل الا لمخلص. ليقرأ سير شيخ الاسلام يشعر بالرضا في تصرفاته، ما نقم. اخر مرة اقلوه في قلعة دمشق قال قولته التي صارت مثلا يتمثل به الدعاة المضطهدون، قال: ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان جنتي وبستاني في صدري، اينما حللت فهي معي. جنته وبستانه الكتاب والسنة، هي معي اينما حللت. ان قتلوني فقتلي شهادة، وان نفوني من بلدي فسياحة، وان حبسوني فحبسي خلوة. ماذا يفعلون به؟ هو على اي وجه راض ويرى انه يؤدي واجبه، وفي اي وجهة يوجهونه يذهب الى الله تبارك وتعالى. قتلوه شهادة، حبسوه خلوة، نفوه عن بلده سياح. فقد وظف كل حياته لله تبارك وتعالى، ترى فيه مجسدا قوله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته له، لذلك ما ضره التشريد وما ثناه عن رأيه يوما ما. والله تبارك وتعالى حمى هذا الدين بهؤلاء العلماء. لو داهن العلماء في كل جيل ما وصلك دين. اياك ان تظن ان التراث الذي وصلك الان وهو كثير جدا. ان الكتب التي صنفت في بيان معاني القرآن والسنة لو وضع كتاب جنب كتاب لغطى الكرة الارضية. كل هذا لبيان معاني الكتاب والسنة. اي دين اعظم من ديننا؟ وهل هناك اتباع دين خدموا دينهم كاتباع ديننا كالعلماء؟ ابدا. المطبوع الان من الكتب وهو كثير لا يساوي ثلث الذي لم يطبع، ناهيك عن الذي وضعه التتار في نهر دجلة والفرات، ارادوا ان يعبروا النهر فردموه بالكتب، جعلوا الكتب قنطرة حتى سود ماء الفرات ثلاثة ايام، ما استطاع احد ان يشرب شربة ماء من الفرات. الجزئية الواحدة يصنفونها جزئيات، وكل جزئية فيها كتب لوضع ضوابط لفهم الكتاب والسنة. وكان من اعظم من ادلى البلاء الحسن في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. قال الذهبي رحمه الله: مصنفاته 500 مجلد. 500 مجلد تفنى الاعمار في كتابتها فقط، فضلا عن تصنيفها وتأليفها. اين وجد الوقت للتصنيف والوقت للدعوة والوقت للمناظرات والوقت لقضاء حاجات العوام؟ تأسف الفقراء جدا على موت شيخ الاسلام في بغداد في دمشق. لأنه كان ينفعهم وكان يعينهم وكان كثير الجلوس إليهم. وقال مترجموه: قلما وجد في مجلس الأغنياء أو مجالس السلطان. ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي. تشعر بالرضا، ويزيد هذا الشعور عندما أغلقوا عليه باب القلعة ودخل ونظر إلى سورها العالي، ثم قال: والله لقد أنعموا علي بنعمة ما أستطيع أن أوفيهم شكرها. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما كان أسرع انتزاعه للآيات الدالة على المعاني. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته: كان عجبا في انتزاع الآيات حتى كأنما وضع القرآن بين عينيه. وكان الكبراء يقلبون أيديهم ورؤوسهم دهشة لما يأتي به من المعاني. وهنا احتجاج هذه الآية احتجاج حقيقي لا يعرفه إلا كل سجين في الله. وأقول في الله لأنه لا يشعر بهذه إلا المبتلون في الله عز وجل. فضرب بينهم بسور له باب، سور السجن، باطنه فيه الرحمة. إياك أن تتصور أن الذي سجن في الله معذب ولا تعبان هو أنعم قلبا منك. ربما أنت وليه محتار، البحث عن تصريح زيارة والبحث عن مال لتجهيز أكل والبحث عن مواصلة لتذهب إلى السجن، هناك عذاب بالنسبة للذي في الخارج، عذاب ما يكاد يذهب إلا يهيئ نفسه من جديد للزيارة القادمة. لكن هو يراجع ورده او يحفظ الذي لم يحفظه او يتلو في الكتاب او يقرأ في السنة، فهي رحمات. والذي عاين السجن في الله تبارك وتعالى يرى معجزات. والله لقد رأيت بعيني اشياء احكي لكم بعضها. 81 كان في رجل عنده قرحة شديدة في المعدة، وكان بيهيئ نفسه لعملية جراحية لقص جزء من المعدة، لأن الأكل كان عبارة عن فاصل من العذاب بالنسبة له. فلما دخل وكان معه بعض أكياس للحموضة لا يستطيع أن يأكل إلا بها، 4 أكياس أو 5، واخذوا طبعا ماله حرزوه. فلما كان الكيس الاخير لا انسى منظره ابدا وهو يمر على اخوانه يسألهم ان يدعو الله له في السجود ان يلطف به في الاكلة القادمة، لانه اذا اكل كأن نارا مشتعلة في معدته. أكل السجن إفرازاته كلها حموضة، فول وعدس، وجاءت الوجبة التي يخاف منها فأكل نجرا يسيرا وقام جائعا ولم يشعر بتعب. في العشاء أكل لكنه جائع فأكل زيادة، وظل ساهرا ينتظر الألم فجأة يأتي لكنه لم يجد. في اليوم التالي أكل أكل عادي خالص ولم يشعر بشيء. ظل 4 أشهر يأكل. حتى بعد فتح باب الزيارات سألوا أهله تحتاج إلى دواء؟ لهم لا خلاص رفع الله المرض وأكل كل شيء. لما خرج طلب من أمه طبق فول مسدد. قال لي هي لقمة واحدة وفرخ الدواء. أين ذهب المرض؟ إن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده المتقين يتخطفون في الأرض. لابد أن تظهر آيات أن الله لا يترك عبده إذا ظلم، لا يتركه، يظهره معجزة، آية من الآيات. فكان الشيطان الرجيم يبدل نظر المرء بالنسبة للمرء وهو مخلوق. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. إيه معنى صورة شيطان؟ يعني هل المرأة تتحول إلى شيطان؟ لا، إنما وصلت القدرة للشياطين أنها تزين لك عينيه، تزين هذه المرأة القبيحة للرجل فيراها أجمل النساء حتى إذا واقعها رآها على حقيقتها. فالله تبارك وتعالى رفع عن هذا الرجل مرض. فلما صار متمكنا وصار بإمكانها أن يأتي بالدواء رجع إليه مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المعونة على قدر المؤنة. إن المعونة تكون على قدر المشقة. وشيء آخر جربته أنا بنفسي، قال لنا أحد العلماء أنتوا لماذا تقشرون البرتقال؟ هذا تبذير. فقلت له وكيف تأكل القشر يا مولانا؟ قال نحن في السجن والقشر هذا يشغل حيزا في المعدة فلا ينبغي ان نضيعه. وبدأ على طول وقضم البرتقال قضمة قضمة انتهى. وانا انظر للرجل انا متعجب، قال لي جرب. قلت لا استطيع. قال جرب. فاكلتها بقشرها، والله الذي لا اله غيره كان القشر اشد حلاوة من البرتقال. وظللت على هذا 4 أشهر. فلما خرج قلت لبعض اخوتي نحن نتصرف تصرفا فيه رعونة، لماذا نقشر البرتقال؟ ان قشره جميل. فقالوا لي هل جرى لعقلك شيء؟ قلت والله كان القشر اعذب من البرتقال. ائتني ببرتقالة. فقضمت قضمة واحدة ثم اجردتها، ما استطعت ان ابلعها. والذين عاينوا السجن قديما في الستينات لهم مواقف اشد غرابة وعجب. بيحكي احد النواب الوفديين في كتاب له اسمه الطريق الى المنصة، يقول وهذا الرجل كان الذراع الايمن للمشير عبد الحكيم عامر. اذا المشير اراد ان هو ينام مع امرأة كان هو يروح باريس يجيب غرفة النوم، يعني رجل من اوليائه. وكان صلاح نصر انذاك يصور المشير عاريا مع المرأة وهو صديق الحميد ويحتفظ بالصور لزوم الشغل، جايز يحتاج الصور في يوم الايام. لا يوجد في قواميس هؤلاء كلمة الوفاء والصداقة، لا لا، هذا غير موجود. صديقه بصور عريان. المهم فقد صلاح نصر صورة. اين ذهبت؟ طبعا خاف انها تذهب لمشير يبقى راح بذلك. كل الذين حوله من اصفيائه واوليائه سامهم سوء العذاب بحثا عن هذه الصورة. يقول الرجل الساعة 3 بالليل استتار هجموا على البيت. اخذوني اين الصورة؟ قلت اي صورة؟ والله ما اعلم شيئا. قالوا لا طلع الصورة. قال وعلقوني كالذبيحة ورأيت اياما لا شمس لها ولا قمر لا يسمع عنها الزمان. ودخل مع الاخوان انذاك. قال رأيت بعيني منظرا لا انساه. رجل نات على الستين عجوز اخذوه ربطوا ايديه ورجليه ثم ربطوه في ذيل فرس وعلى الفرس فارس يستحث الفرس على الجرس ويجري الفرس والرجل يجرجر على الارض دورات نصف ساعة. فلما انتهى هذا الحصن من التعذيب كان الرجل كأنه رطب احمر من كثرة الدماء. قال راوي الحكاية المدهش ان الرجل جاء يبتسم ويقول الحمد لله انهيت ورثي. كيف لهذا الرجل ان يقرأ ويستعذر؟ اين من الذي ثبت فيه العقل او ثبت فيه قوة القلب؟ اياك ان تتصور ان المبتلى في الله حياته ضن. لا 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 والله. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرف. لما تطير عنقه لا يشعر بشيء وهو اول قربان يدخل بدنك انتهى الامر. وهذا مشاهد. يعني احيانا الانسان وهو بيعمل عمل فيه بذل بدني ممكن تقطع يده يقطع اصبعه ولا يدري لا يدري الا بعد ذلك. صبر على القضاء واجب لكن الرضا به مستحب. ولا يرضى الا المؤمنون حقا. لذلك ينبغي الا يفرط المرء في دينه لمجرد ان يعاين شيئا من الارهاق في الدنيا. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا من الحمق وقلة الصبر وضعف القلب. كيف يجعل إيذاء الناس كعذاب الله؟ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكيف تسوي بين هذا وبين عذاب الناس مهما بلغ؟ لكن القوة قوة القلب والضعف ضعف القلب. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إذا قربوا ظهر كل خبث في الأرض. إن كل البدع الموجودة الآن بسبب سكوت العلماء. ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟